الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى إن كنت في عملك فوصيتنا لك بالتقوى وإن كنت في بيتك فوصية رب العالمين لك بالتقوى وإن كنت مع الناس فاذكر التقوى وإن خلوت وحدك فاذكر التقوى لأنك ذاهب عما قريب نحن جميعا أيها الإخوة ذاهبون وهذه الدنيا دار ممر والاستقرار هناك ومن كانت بضاعته التقوى في هذه الدنيا سعد هناك في تلك الدار ومن خالف التقوى في الدنيا فحاله غير حال السعادة في تلك الدار فقدموا لأنفسكم إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وحول المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، حول المسجد الأقصى أرض الشام. وقال ربنا: وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. والأرض التي نجى الله إبراهيم ولوطا إليها هي أرض الشام. وقال تعالى: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. والأرض المباركة التي كانت تجري الرياح إليها هي أرض الشام. وقال ربنا: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. والقرى التي بارك الله فيها في هذه الآية هي قرى الشام كما يقول المفسرون. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا. أخرجه البخاري. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للشام، إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها. أخرجه الترمذي وأحمد. وعن واثلة بن الأسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالشام فإنها صفوة بلاد الله يسكنها خيرته من خلقه وإن الله تكفل لي بالشام وأهلها أخرجه الطبراني وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فسطاط المسلمين يعني تجمع المسلمين فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام أخرجه الإمام أحمد هذه هي الخطبة الخامسة عشرة في سلسلة عنوانها قرأت في كتاب أختار لكم فيها فوائد منثورة في كتب قرأتها أو بعضها ليفيد المرء علما وعملا عنوان خطبة اليوم دمشق صور من جمالها وعبر من نضالها والعنوان المختار أيها الإخوة هو عنوان كتاب كتب مقالاته الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى الفقيه الأديب القاضي العلامة الشهير من مواليد 1909 في دمشق ومن وفيات جدة 1999 للميلاد قالوا عنه هو فقيه الأدباء وأديب الفقهاء تحدث في كتابه هذا عن صور من جمال مدينة دمشق جمال المنظر والمخبر وعن عبر من نضالها في سبيل نيل حريتها واستقلالها عن الاستعمار الفرنسي الدخيل وأحببت أن أقطف لكم مختارات مما ساقه في هذا الكتاب الماتع يقول في مطلع الكتاب دمشق وهل توصف دمشق هل تصور الجنة لمن لم يرها من يصفها وهي دنيا من أحلام الحب وأمجاد البطولة وروائع الخلود من يكتب عنها وهي من جنات الخلد الباقية بقلم من أقلام الأرض الفانية دمشق التي يحضنها الجبل الأشم الرابض بين الصخر والشجر المترفع عن الأرض ترفع البطولة العبقرية الخاضع أمام السماء خضوع الإيمان الصادق دمشق التي تحرسها الربوة ذات الشاذروان وهي خاشعة في محرابها تسبح الله وتحمده على أن أعطاها نصف الجمال حين قسم في بقاع الأرض كلها النصف الثاني دمشق التي تعانقها الغوطة الأم الرؤوم الساهرة أبداً الغوطة الواسعة التي تبدو للناظر كأنها بحر من الخضرة قد نثرت فيها القرى التي تنيف على العشرين عداً أكبرها دوما ذات الكروم وداري التي تفاخر بعنبها كل أرض فيها عنب وحرست بلد الزيتون ومنبت الإمام محمد صاحب أبي حنيفة ومسرابة وهي حديقة ورد وكفر سوسية وكفر بطنة والأشرفية وصحنايا اللهم إن تحت كل شجرة من أشجار الغوطة جثة شهيد مات دفاعا عن هذه الأرض الطاهرة التي سقيت بالدم. اللهم كما جعلت دمشق درة الكون ومنحتها ما لم تمنح بلدا، أكمل عليها نعمتك وهب لها الحرية والمجد. ثم راح الشيخ الطنطاوي يتحدث عن جمال المدينة وما حولها، يقول: هذه دمشق أقدم مدن الأرض وأجملها، هواؤها أطيب هواء، وماؤها أعذب ماء، وطعامها أمرأ طعام، ومنظرها أبهى منظر، ومخبرها أحسن مخبر، ولسانها أفصح لسان، وسكانها من أكرم السكان، فيها العلم والأدب والتقى والصلاح، وفيها الفنون والجمال. هذه دمشق كانت لب العربية، وبقيت لب العربية، وستطلع على العصور القوادم وهي للعربية لب وقلب وفؤاد. لها لين الماء الذي يضحك به بردا، وشدة الصخر الذي يشمخ به قاسيون، وصراحة السهل الذي تزدهي به المزة، وكرم الأرض التي تعطي فيه الغوطة أكلها 4 مرات في العام. لها لين بردا، ولكن بردا إذا ضويق بالسدود على وفاض واجتاح واجتاح البلاد والعباد، ودمر كل شيء يقف في طريقه ويقطعه عن مراده. فقل للغافلين: لا يغرنكم من بردا لينه وابتسامه، فإنه سرعان ما يعبس ويثور، فاتقوا غضبة الحليم. وليس للعروبة مثل دمشق موئلاً وملاذاً، وليس في المسلمين مثل أهلها تمسكاً بالدين وإقامةً لشعائره. فمساجدها ممتلئةٌ أبداً، فيها كل شابٍ متأنق تراه فتحسبه من شراب مياه نهر السين، وهو مسلم حقاً، مؤمن صدقاً، ناشئ في طاعة الله. والمنكرات في دمشق مقموعة، وأهلها الأذلاء، يعني أهل المنكرات في الشام أذلاء، وللعلماء العقلاء المخلصين منزلة عند أهل دمشق، ليس لأحد من أبناء الدنيا مثلها. والسفور في نساء الشام قليل نادر، والاحتشام والستر عام شامل، وأهل الشام كالماء، لهم في الرضا رقته وسيلانه، وفي الغضب شدته وطغيانه، بل ربما كان لهم من البركان فوراته وثوراته. ثم تحدث الشيخ الطنطاوي عن نهر دمشق فقال: برد سطر من الحكمة الإلهية خطته يد الله على صفحة هذا الكون، ليقرأ فيه الناس ببصائرهم لا بأبصارهم فلسفة الحياة والموت وروعة الماضي والمستقبل. وما برد إلا سورة من قرآن الكون، وليس إعجازه في أنه يجري، ولكن إعجازه في أنه ينطق، وأن في كل شبر منه تاريخ حقبة من العصور، وتحت كل شبر أنقاض أمة من الأمم. لقد قام الفينيقيون على أنقاض الحثيين، والكنعانيون بعد الفينيقيين، والفرس بعد الكنعانيين، واليونان بعد الفارسيين، والروم بعد اليونانيين، والغسانيون بعد الرومانيين، والمسلمون بعد الغسانيين، ثم قام العباسيون على إثر الأمويين، ثم قام صلاح الدين، ثم جاء الترك بعد السلجوقيين، ثم جاء فيصل بن الحسين، ثم جاءت جيوش الفرنسيين. هكذا يدور الفلك في السماء، ويدور السلطان في الأرض، فينشأ من القبر الحياة، ويغطي على الحياة القبر، والسلسلة لا تنتهي، والناس لا يعتبرون. وبرد يبتسم ساخرا من غرور الإنسان، ضاحكا من جهالته، يحسب نفسه شيئا فيصارع الكون ويتطاول، ويداخله الغرور فيظلم ويستكبر، فيبعث الله عليه نسمة واحدة من وادي العدم، فإذا هذه العظمة وهذا الجبروت ذكرى ضئيلة في نفس بردة، وأنقاض هين في أعماقه، وصفحة أو صفحتان في كتاب التاريخ. أيها الإخوة، قرأت للأستاذ محمد كرد علي مقالاً في كتاب عنوانه دمشق مدينة السحر والشعر، يقول فيه: الدمشقيون من أكثر الناس حنيناً لأوطانهم إذا اغتربوا، وإذا اغتنى أحدهم لا يلبث أن يعود. والدمشقي وفي الدمشقي قوة التمثل، إذا دخل بلاد الترك أو الهند أو الفرس أو الإفرنج تعلم لغة البلاد التي نزلها. والدمشقي يعطي منذ القديم أو يعطف منذ القديم على الغريب. والدمشقي يعطف منذ القديم على الغريب حتى لا يكاد يفرط أحياناً فيما تقتضيه واجبات الضيافة والمجاملة، ويحنو على الفقراء، ويكثر برهم خاصة في الملمات. ومن طبع الدمشقي أنه لا يؤخذ بالعنف، ومن طبع الدمشقي أنه لا يؤخذ بالعنف، وهو يلين حتى مع خصمه، ويهش في وجه من يكره، وكما أنه يحسن معاملة كل إنسان على اختلاف الدين واللسان، يحب أن يعامل على هذه الصورة. أنشد محمد مهدي الجواهري دمشق يقول: دمشق عشتك ريعانا وخافقة ولمة، والعيون السود والأرقى، وها أنا ويدي جلد، وسالفتي ثلج، ووجهي عظم كاد أو عرق، وأنت لم تبرحي في النفس عالقة، دمي ولحمي والأنفاس والرمق. دمشق صبرا على البلوى، فكم صهرت سبائك الذهب الغالي فما احترقا. يا أيها الإخوة، هذا شيء مما قرأت عن دمشق، صور من جمالها وعبر من نضالها، وإنما أحببت أن أعرض لكم ما كتب فيكم وفي مدينتكم حتى يصل الأواخر عمل الأوائل. أخرج ابن مردويه عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: وارتفاعي فوق عرشي، ما من أهل قرية ولا أهل بيت ولا رجل ببادية كانوا على ما كرهت من معصيتي ثم تحولوا عنها إلى ما أحببت من طاعتي إلا تحولت لهم عما يكرهون من عذابي إلى ما يحبون من رحمتي. وما من أهل قرية ولا أهل بيت ولا رجل ببادية كانوا على ما أحببت من طاعتي ثم تحولوا عنها إلى ما كرهت من معصيتي إلا تحولت لهم عما يحبون من رحمتي إلى ما يكرهون من غضبي. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين.